طيبوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء جدا جدا أرتاح من غصصين أتينا وفودا جدا يا جئتك مفردا لم تبقني جدا يا جئتك مفردا لم تبق لي إلا الأحبة عدة وعديدا من القبر الجريح نياحة فبدأت من القبر الجريح نياحة طافت بأطياف الحسين وقيدا ولدي ولدي ادخرتك للهداية والهدى لا بد أن ترد الجنان شهيدا ولدي ستهوي في الصعيد معفرا وتشق فيك الباترات لحويا لحودا ولدي سيصرعك المثلث للثرى وحسينا ولدي الصرع كالمثلث للثرى، وعليك تحتشد النصال حشويا يا حشودا. ولدي سيذبحك المهند من قفا، وعليك ينتعل اللئيم حديدا. ولدي ستسحقك الحوافر والردى، يدلي عليك السافيات برويا برودا. وترى الفواطم إن فترن إلى البكاء لطمت لها كف القساة خدويا خدودا. ارتج القبر والصوت يا طلع يا حبيبي، حسبي على اللي بيقطعه منك نصيبي، ما يفيدني كثر البواكي وشقج، سافر وانا بقبري عليك انصب عزي، سافر لراضي كربلاء وغلق الابواب، وخبر محمد قل لا ترتج الغية، ما يفيد لا نوحة ولا وقوفة على البر، سافر يا عزي وغلق ديار الخلية. بوصي ابني في وديعة نحفظوها ليكون برض الغاب يضيعوا. ابو علي بوصيك يا ابني في وديعة نحفظوها ليكون برض الغاب ريضي. بعد ابو علي وليكون في وسط المجالس يدخلوه من كربلاء للشام يودوها هدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون،
فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. موضوع البحث من خلال هذه الرواية الشريفة هو نقد الإشكالات المثارة حول روايات ثواب البكاء. ذكرنا ليلة البارحة أن الأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم قد استخدموا أسلوبين من أجل التنبيه على أهمية شعيرة البكاء. أسلوب الأول أسلوب المنبه الكمي، والأسلوب الآخر أسلوب المنبه الكيفي. وذكرنا أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد صدرت عنهم عشرات الروايات بل مئات الروايات التي تحدثت عن ثواب وفضل البكاء على سيد الشهداء الحسين، فقد أحصى المحققون ما يقارب 500 رواية وردت في سبيل الحديث عن بيان عن فضل البكاء على سيد الشهداء الحسين عليه السلام. وهذا المقدار من الروايات هو منبه كمي واضح على أهمية شعيرة البكاء. هذه الروايات التي وردت عن آل محمد عليهم السلام هي على طوائف. إحدى هذه الطوائف الروايات التي تحدثت عن ثواب البكاء على سيد الشهداء الحسين. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال يا ابن شبيب، وهي رواية صحيحة السند معتبرة السند عند الأعلام، يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. هذه رواية. رواية أخرى واردة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول كان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول أي مؤمن دمعت عيناه لمقتل الحسين حتى تسيل على خديه بوأه الله في الجنة غرفا يسكن فيها أحقابا. رواية ثالثة وردت عن الإمام الصادق أيضا تتحدث عن ثواب البكاء، قال من ذكر الحسين عنده صلوات الله وسلامه عليه فخرج من عينه مقدار جناح الذباب، كان ثوابه على الله ولم يرضى له بدون الجنة. هذه الروايات تتحدث عن ثواب البكاء على سيد الشهداء الحسين، غفران الذنوب العظام، يسكن في الجنة أحقابا، يبوئه الله فيها غرفا، لا يرضى الله له بغير الجنة. فهنالك روايات متعددة تحدثت عن ثواب البكاء على الحسين. هذه الطائفة من الروايات أشكل عليها بعضهم بإشكالين. الإشكال الأول هو إشكال الإغراء. ما معنى إشكال الإغراء؟ أصحاب هذا الإشكال يقولون هذه الروايات غير مقبولة. لماذا؟ لأنها تشتمل على جنبة الإغراء، إغراء المؤمنين. الإنسان عندما يقرأ أمثال هذه الروايات أو يسمع بأمثال هذه الروايات يفتح تفتح هذه الروايات أمامه باب المعصية، أمامه باب الرذيلة. خب إذا كان البكاء على الحسين عليه السلام موجبا لدخول الجنة وموجبا لغفران الذنوب العظام وموجبا للإغضاء عن كل ذنب يذنبه الإنسان، على ذلك ماذا؟ على ذلك الإنسان لا يتورع عن معصية ولا يتورع عن رذيلة، ويقول أنا أعصي وأفعل المعاصي والسيئات وأعتمد على مسألة البكاء على سيد الشهداء الحسين. فهذه الروايات لأنه يلزم منها الإغراء، لذلك نحن نقول بعدم صحتها. هذا الإشكال إشكال غير صحيح. لماذا؟ هذا الإشكال يجاوب عنه بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، أنت تقول هذه الروايات لا تقبلها لأنه يلزم منها الإغراء. نقول لك مضمون هذه الروايات نفسه وارد حتى في آيات القرآن، فهل تلتزم بأن آيات القرآن أيضا غير صحيحة؟ مثلا تقرأ في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وتقرأ في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذه الآية التي تقول إذا اجتنبتم الكبائر نكفر عنكم الصغائر هي تدعو إلى فعل الصغائر، وتقول أيها الناس افعلوا الصغائر ولا تبالوا، فإنكم ما دمتم قد اجتنبتم عن الكبائر فالصغائر مغفورة. نفس هذا المضمون هو مضمون الروايات التي تحدثت عن البكاء على الحسين. يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خدي غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. المضمون هو المضمون. انت شو تقول هنا؟ نحن نقول نفس الجواب نجيب به. إذن لا يمكن رد الروايات، لا يمكن رد الروايات التي تحدثت عن ثواب البكاء بلحاظ هذه الجهة، لأن هذه الجهة موجودة حتى في آيات القرآن. تفضل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الحلي عن هذا الإشكال، نحن نقول الروايات التي تحدثت عن ثواب البكاء، لاحظوا يا إخوان، هذه الروايات ليست في مقام بيان المصير النهائي والنتيجة الحتمية للإنسان. الرواية لما تقول أي عبد دمعت عيناه لقتل الحسين حتى تسيل على خدي بوأه الله في الجنة غرفا، هذه الرواية ما تتحدث عن المصير النهائي، ما تتحدث عن النتيجة الحتمية، لا، تتحدث عن الحالة السابقة على البكاء. إنسان قبل أن يبكي هذا الإنسان صدرت منه ذنوب، صدرت منه أخطاء، صدرت منه معاصي، بكاؤه على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه جدير بغسل ذنوبه، جدير بغسل معاصيه، جدير بغسل سيئاته. لكن هذا الإنسان لو مارس المعصية بعد بكائه هل يضمن أنه يختم له وهو على غير المعصية؟ لا يضمن ذلك. نعم البكاء يغسل ذنوبه، يغسل معاصيه، يقول يلا خلني أعصي اتكاء على روايات البكاء. نقول له أنت لا تضمن أن تعيش بعد معصيتك مرة أخرى حتى تبكي على الحسين وتغفر لك الذنوب. هذه الروايات مثلها تماما مثل روايات الحج. الآن ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال فإذا وقف الحاج بعرفات ولو كانت ذنوبه عدد السرى، ولو كانت ذنوبه عدد السرى رجع كيوم ولدته أمه وقيل له استأنف العمل. شلون أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج يغسل الله له ذنوبه ويكفر عن سيئاته ويرجع كيوم ولدته أمه، كذلك أيضا من يبكي على سيد الشهداء. الروايات عندما تقول من يذهب إلى الحج يغفر له تغفر له ذنوبه، هي لا تغري بالمعصية ولا تغري بالرذيلة ولا تغري بالانجراف نحو السيئات، كلا، بل هي تتحدث عن ما للحج من أثر ولا تحدد المصير النهائي. كذلك روايات البكاء على الحسين، روايات البكاء على الحسين تقول من بكى على الحسين غفر الله له كل ذنب أذنبه، كان صغيرا أم كان كبيرا، أم كان قليلا أم كان كثيرا. أما أن هذا الإنسان يختم له بالخاتمة الحسنة ويكون مصيره الجنة، هذا يحتاج أن يبقى على ما هو عليه من النتيجة التي وصل إليها عن طريق بكائه على سيد الشهداء الحسين. إذن إشكال الإغراء، هذا الإشكال إشكال غير صحيح. الإشكال الثاني الذي أشكل به على روايات ثواب البكاء على سيد الشهداء الحسين هو عدم الانسجام بين مقدار العمل وبين مقدار الثواب. الآن اجي إلى الرواية، الرواية تقول من ذكر عنده الحسين فخرج من عينه مقدار جناح الذباب كان ثوابه على الله ولم يرضى له بدون الجنة. شلون مقدار جناح ذباب بكاء بمقدار جناح الذباب يكون في قباله ماذا؟ يكون في قباله الجزاء بمقدار أن يستحق الإنسان الجنة على نحو الاقتضاء. لا يوجد تناغم، لا يوجد انسجام بين مقدار العمل وبين مقدار الجزاء. هذا الإشكال ما هو الجواب عنه؟ هذا الإشكال أجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول، قال أصحابه أن روايات ثواب البكاء ليست روايات مطلقة كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام المعاصرين، قال أن روايات البكاء ليست روايات مطلقة، هذه غفر الله له ذنوبه وكان ثوابه على الله ولم يرضى الله له بدون الجنة، هذه الروايات ليست ناظرة إلى كل الأزمنة. إذن هي ناظرة إلى أي زمان؟ قالوا هي ناظرة إلى زمان بني أمية فقط، لأن البكاء على الحسين عليه السلام في زمن بني أمية كان جهادا ضد الظالمين، حيث منعوا من البكاء على الحسين وأرادوا إسدال الستار على ذكر الحسين. حينئذ في ذلك الزمان كان البكاء على الحسين جهادا، فكان ذلك في مقابل الوصول إلى الجنة وغفران جميع الذنوب. هذه الروايات ليست ناظرة إلى جميع الأزمان، لا، هي ناظرة إلى أزمنة معينة، الأزمنة التي ضيق فيها الخناق على شيعة أهل البيت عليهم السلام، فكان بكاؤهم على الحسين جهادا. احنا نقول هذا الجواب غير صحيح. الجواب عن إشكال عدم الانسجام بهذا المقدار غير صحيح. لماذا؟ لأننا نقول روايات مطلقة. التفت لي، الروايات التي تحدثت عن ثواب البكاء روايات مطلقة، بل بعضها لا يقبل التقييد، لا يقبل التخصيص بزمان معين. مثلا ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد عنه صلى الله عليه وآله قال إن نساء أمتي، يخاطب الصديقة الزهراء عليها السلام، إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي ورجال أمتي يبكون على رجال أهل بيتي، شوف لاحظ، ويقيمون عليهم العزاء جيلا بعد جيل، فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال وكل من بكى على الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة. هذه الرواية صريحة، صريحة في أن الشفاعة ودخول الجنة لمن أقاموا العزاء على الحسين وبكوا على الحسين جيلا بعد الجيل. النبي يقول ويقيمون عليه العزاء جيلا بعد جيل، هؤلاء الشيعة الذين يقيمون العزاء والبكاء على مدى الأجيال المتتالية جزاؤهم يوم القيامة شفاعة النبي والصديقة الزهراء والأخذ بأيديهم إلى ساحل الأمان في جنة محمد وآل محمد. إذن القول بأن روايات ثواب البكاء ناظرة إلى مرحلة معينة، ناظرة إلى مرحلة زمنية معينة ولا إطلاق لها، هذا الجواب جواب غير صحيح. الجواب الثاني عن إشكال عدم الانسجام بين مقدار العمل وبين مقدار الثواب، أن هذا الإشكال أساسه أساس خاطئ. أصلا هذا الإشكال مبني على أساس خاطئ وغير صحيح. لماذا؟ لأنه مبني على المعادلة البشرية، على المعادلة الإنسانية بين مقدار العمل وبين مقدار الجزاء. المجتمعات البشرية العقلائية نعم عندهم الجزاء يتناسب مع مقدار العمل، هذه هي المعادلة في المجتمعات، أنت تقدم لي عملا أنا أقدم لك جزاء بمقدار عمله، أنت تقدم لي مثلا عملا معينا أنا أعطيك في قبال عملك ما تستحقه بمقدار عملك، هذه معادلة في المجتمع البشري. هذه المعادلة الموجودة في المجتمعات البشرية هي غير موجودة في عالم القوانين الإلهية، هناك المعادلة معادلة مختلفة. المعادلة الإلهية ليست كالمعادلة البشرية، من جاء بالحسنة فله عشر منها، من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن المعادلة معادلة مختلفة، يقرض الله قرضا حسنا الله يضاعف هذا القرض أضعافا كثيرة في مقام الجزاء، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى. إذن هنا في عالم القوانين الإلهية المعادلة بين مقدار العمل بين مقدار الجزاء معادلة مختلفة، فالجزاء فوق العمل، حجمه فوق حجم العمل أضعاف مضاعفة. إذن أساس الإشكال أساس خاطئ. أنت لما تقول شلون الروايات جعلت في مقابل خروج دمعة بمقدار جناح الذبابة الدخول في الجنة، هذا لا يتصور بين العمل والجزاء انسجام تناغم؟ نقول لك نعم، هذا على طبق المعادلات البشرية الإشكال صحيح، إلا أن هذا الأساس في تصوير الإشكال خطأ، لأن الروايات تتحدث عن المعادلة الإلهية. المعادلة الإلهية تقول الجزاء أضعاف مضاعفة لعمل الإنسان يوم القيامة. هذا جواب ثاني. الجواب الثالث، التفتوا يا إخوان، الجزاء الإلهي بالنسبة إلى العمل هو لا يكون بلحاظ العمل بمجرده فقط. الجزاء الإلهي عندما الله يجازي العبد على عمل معين، هذا الجزاء الإلهي ما يتعلق بخصوص العمل فقط، لا، يتعلق بالعمل وبلحاظ ما للعمل من آثار وبلحاظ ما للعمل من عناوين تنطبق عليه. الآن أنا أضرب لك مثال، مثلا كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة بسيطة، لكن هذه الكلمة البسيطة شنو يترتب عليها من آثار؟ شنو يترتب عليها من عناوين؟ تترتب عليها آثار كثيرة وتترتب عليها عناوين مهمة. لذلك يكون الجزاء في قبال ماذا؟ في قبال هذه الآثار والعناوين. من هنا ورد في الرواية في أدعية عيد الأضحى المبارك ورد هكذا: كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان. ثقيلة في الميزان بما هي كلمة؟ لا، بلحاظ ما لها من آثار، بلحاظ ما لها من عناوين. مثلا ورد في الرواية عن أحد الصادقين عليهما السلام قال: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد، يعني هذه الكلمة هي بحد ذاتها الخفيفة، هي أثقل ما يوضع في الميزان، طبعا بلحاظ ما لها من آثار، بلحاظ ما لها من عناوين. فإن الصلاة على محمد وآله هي عنوان الولاية لآل محمد في قبال اللعن الذي هو عنوان البراءة من آل محمد. الصلاة على محمد وآله عنوان الولاء لأهل البيت عليهم السلام، انطبق عليها هذا العنوان فصارت ثقيلة في الميزان. من هذا القبيل البكاء على سيد الشهداء الحسين. الثواب ليس على مجرد البكاء بما هو عمل، هذا العمل له آثار، هذا العمل له عناوين تنطبق عليه. أنت عندما تبكي على سيد الشهداء الحسين ولو بمقدار جناح ذباب، هذه الدمعة البسيطة هي صرخة مدوية في وجوه كل الظلمة الذين يحاربون شعائر الحسين. كم هذا هو عمل كبير. تلبى لك هي الدمعة بوحدها؟ لا، هذه الدمعة صرخة مدوية في قبال كل من يحاول طمس معالم الحسين وطمس شعائر الحسين. الدمعة على الحسين إعلان للانتماء إلى مبادئ الحسين وأهداف الحسين وقيم الحسين، ومحاربة لكل من يحارب شعائر الحسين. إذن هنالك تمام الانسجام بين مقدار العمل وبين مقدار الثواب، لأن الدمعة في حد ذاتها لا يقاس الثواب بلحاظها، بل بلحاظ ما يترتب عليها من آثار وعناوين. لذلك أصبح البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه قضية اهتم بها كل الأنبياء كل الأولياء، فلم يبعث الله نبيا إلا وذرف الدموع على سيد الشهداء، ولم يبعث الله وليا إلا وبكى على سيد الشهداء الحسين. فقطهم الأنبياء؟ فقطهم الأولياء؟ لا، وأشهد أن دمك قد سكن الخلد. أنت تقرأ في زيارة الإمام الصادق وأشهد أن دمك قد سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. الجميع بكى على الحسين، الجميع ذرف الدموع على الحسين. لكن أكو بعض الأشخاص ذرفوا دموعا حارة على سيد الشهداء، دول حياتهم اختمرت بالبكاء على الحسين. من جملتهم وفي طليعتهم فاطمة العليل بنت الحسين. هذه اللي من مجرد الحسين فارقها ما هدأت عن البكاء لحظة واحدة، ما هدأت عن البكاء لحظة واحدة. تقول الرواية لما أراد الحسين الخروج من المدينة ودع جميع أهل المدينة جميعا ودعهم، لكن فاطمة العليلة ترك لها وداعا بوحدها. لما ودع أهل المدينة جميعا دخل إلى الدار وضم فاطمة العليلة إلى صدره ودعها وداعا حارا، خرج بأبي وأمي. تقول الرواية، يقول ابن عباس لما خرج الحسين وتحركت الضعينة وإذا بامرأة عليلة ضعيفة وراء الضعينة تنادي أبتا حسين أبتا حسين حبيبي حسين. يقول ابن عباس التفت الحسين نظر وراءه فوجد فاطمة العليلة تقوم تارة وتسقط تارة أخرى. أقبل إليها بني فاطمة، من الذي أخرجك وأنت عليلة مريضة لا طاقة لك على الخروج؟ قالت له أبتا حسين، اسمعها المفجوعة، أبتا حسين لا طاقة لي على فراقكم، فإن كنتم خائزين على الخروج فإني راضية أن تأخذوني خادمة معكم. أبو علي لا تتركوني في المدينة، أرضى أن أكون خادمة لكم يا ابن رسول الله. يا بويا حسين، بويا بويا وحدي لا تخلوني تخلوني عليلة وهم وحيدة وما تراعوني. أبتا الحسين خذوني معكم ولو خادمة. أمسكها الحسين حدأ من روعها، قال لها بني فاطمة ارجعي، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى العراق وبلغنا المراد أبعث إليك عمك العباس. يرجع العباس أبو علي، يرجع علي الأكبر أبو علي. التفتت إليه فاطمة العليلة، قالت أبتا حسين راضية بما تريد، راضية بما تقول، لكن عندي طلب واحد أبو علي، عندي طلب وانت تريد السوق الضعينة، شنو عندك بنية؟ قالت أبتا إن كنتم عازمين على الذهاب فاتركوا معي أخي الرضيع، أتودع منه ويتودع مني، أتزود منه ويتزود مني. قال لها بني أنت عليلة مريضة لا طاقة لك لرعايته وهو يحتاج إلى الرضاعة، بني بني ارجعي ارجعي. فنادته يا بو شلون اضل في الدار وحدي يا بويا، شلون اضل في الدار وحدي يا بويا حسين، خلي الطفل عندي يا بويا حسين، خلي الطفل عندي. يسر قلبي من اشوف النيت بس يقلها، شلون يا بنتي اخليه وشلون تفارق امه وتصبر عليه، تصبر عليه يا بنتي حرملة الخيج يتاني. يريد يطوق بسهمي بسهمي لمحته. خرجت الرعينة قالت له أبتا حسين بيني وبينك الرسل والكتب، تقول الرواية فكانت تبعث كتبا إلى أبيها الحسين، آخر كتاب وصل إلى الحسين من فاطمة العليلة متى؟ في يوم العاشر من المحرم، والحسين واقف على مصارع أحبته ينادي أحباي لو غير الحمام أصابك عتبت، ولكن ما على الموت معتب. أفتح الكتاب قرأه وإذا العليلة تبعث بعتابها لأبيها الحسين. الأرض المدينة تلفت حسين، الأرض المدينة تلفت حسين ونادى وأهمل مدمع العين، العين يا فاطمة علي من تعتبين، قطعي قطعي الرسايل لا تكتبين، قطع الرسايل لا تكتب، قطع الرسايل لا تكتبين، راحوا هلج كلهم الطيبين، راحوا هلج كلهم مطيبي. ها
الحسين العليلة تنتظر يرجع أباها، وإذا بها ترى غرابا يصفق بجناحه على دارها. نظرت وإذا الغراب قد خضب جناحه بالدماء. مع اللي يصياح أصياح صدت لنا بالدمى مخض بجناح جناح وقالها نذبح الحسين وقالها نذبح الحسين